شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، إن لله عز وجل عبوديات في الظاهر وعبوديات في الباطن، عبوديات ظاهرة وشعائر للدين لابد أن تظهر وأن تبدو للناس من التوحيد وإعلانه، من الصلاة والصيام والحج والزكاة. كل هذه العبوديات لابد أن تكون ظاهرة على جوارح الإنسان، وثمة عبوديات أخرى باطنة من الخوف والرجاء وغير ذلك، عبوديات في السراء وعبوديات في الضراء. هذه لابد أن تتحقق، يتقلب الإنسان بين هذه الجوانب كلها فيعطي كل ذي حق حقه. موضوع حلقتنا لهذه الليلة عبودية السراء والضراء، مع ضيفنا المعتاد صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير أستاذ السنة وعلومه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بصاحب الفضيلة.
وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات.
ربما صاحب الفضيلة، أنها موضوع عبودية السراء والضراء نوع جديد وربما يخفى على كثير من الناس، فالمقصود بهذا العنوان عبودية السراء والضراء؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن التعبد له جل وعلا في السراء وفي الضراء. من المعلوم أن حياة المسلم أو أن أي شخص كان تارة أفراح وتارة أتراح، تارة سرور وتارة حزن، لا تستقيم على حال. لقد خلقنا الإنسان
في كبد،
في كبد. يظن الظان أن فلان في غاية السعادة وأن فلان في غاية الشقاوة، بينما الإنسان هو الإنسان، يفرح في وقت ويحزن في آخر. الله سبحانه وتعالى لما جعل هذه سنة كونية في حياة الإنسان، جعل هناك طرائق لكي يصل من خلال كل حالة هو فيها إلى ما يوصله إلى رضا الله سبحانه وتعالى. هذه الطرائق توصله إلى رضا الله. فالسراء التي تمر على الإنسان، السرور والأفراح والأشياء المفرحة والمسرة، هذه كيف يتعامل معها؟ الأشياء التي غالبها أو ظاهرها ضرر، أمراض، أتراح، أحزان، كيف يستغلها لكي يصل إلى الغاية والنهاية؟ هذا كذا حياة الإنسان. إذا كان الأمر كذلك، كيف أعبد الله في السراء وكيف أعبد الله في حال الضراء؟ ما أثر هذه يعني ما أثر هذا المنهج المتكامل على حياة الإنسان؟ ما أثر على سعادة الإنسان؟ هل فعلا سنجد منهج للسراء يتعامل فيه الإنسان، منهج للضراء يتعامل فيه الإنسان؟ هذا هو ما يكون الحديث حوله.
طيب إذا نأخذ الشيخ القسم الأول منها وهي عبودية السراء، هل لها أنواع أيضا؟
السراء بذاتها أنواع، نذكر منها على سبيل المثال الصحة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والمثل القائل المشهور: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يرى
إلا المرضى.
إلا المرضى. إذا الصحة والعافية والنشاط، القوة، هذه نعمة من النعم. هذا يعني حالة تمر على الإنسان، سرور دائم، هذه واحدة. الناحية الثانية المال، المال كما المثل السائر أيضا عصب الحياة، فالمال أيضا يستطيع الإنسان يتصرف من خلال ماله بأشياء يجلب إلى نفسه الفرح والسرور والانبساط والارتياح. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: المال والبنون
زينة الحياة،
زينة الحياة الدنيا. إذن هذا نوع ثاني. نوع ثالث الفراغ، الإنسان لا يكون مشغول طوال وقته فيكون هناك فراغ. الفراغ يساعد على التفكير، يساعد على ملئه بأشياء إيجابية كبيرة. فالفراغ إذن ما هو مشغول، المشغول دائم مشدود الأعصاب. فإذن الفراغ في الحديث السابق: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة
والفراغ.
والفراغ يعني فسحة الوقت عند الإنسان لكي يعمل لكي يجتهد هذه نعمة من النعم. كذلك الزواج والأولاد. الزواج جعل الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة سنة التزاوج، فالزواج سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. ما من مخلوق في هذه الدنيا إلا ويحصل بين عنصريه التزاوج، حتى النبات حتى الحيوان فضلا عن الإنسان. فالزواج نعمة، ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال في آية الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها.
ماذا قال؟
لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة.
ننظر التعبير الدقيق هنا، قال لتسكنوا
إليها،
ما قال لتسكنوا معها. تسكن معها، تسكن مع صديق، مع صديقك
في وفي الآية الأخرى جعل منها زوج ليسكن إليها،
ليسكن إليها. إذن السكن إلى الإنسان معناه استقرار، معناه يعني اندماج في بين هذين الزوجين، فكل منهم مطلع على الآخر ما لم يكن أي مخلوق يطلع عليه. السكن إليها هنا والرابط في السكن إليها المودة المحبة والرحمة، هذه عناصر استقرار الحياة.
آية الأخرى هن لباس لكم وأنتم،
هن لباس لكم وأنتم لباس
تعبير له لهن.
فإذا هذه النعمة من النعم وسرور يدخل الإنسان، ولذلك يسمى فرح الزواج، يسمى فرح. وغلب على تعبير الناس عندنا فرح اليوم، أو عندنا أفراح، أو تحضرون أفراحنا بهذه الصورة.
يراد به العرس،
يراد به الزواج. نعم. كذلك الأولاد، الأولاد نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وبخاصة إذا كانت هذه النعمة سيرت على وفق المنهج الصحيح السليم. ويقال المال والبنون زينة الحياة الدنيا. كذلك الأشياء التي الإنسان يحصلها في هذه الحياة، مثل طلب العلم، مثل الدراسة، تحصيل شهادة معينة، تحصيل مكسب معين، تحصيل وجهة معينة، كل هذه تدخل السرور على الإنسان. صحيح. وخصوصا الأشياء اللي ينال فيها المعالي في الدنيا وفي الآخرة، مثل طلب العلم. لما يتذكر الإنسان طالب العلم أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن طالب العلم تستغفر له الملائكة ويستغفر له الحيتان في البحار.
صحيح.
هذه من السرور والأفراح التي تدخل على الإنسان. كذلك الأمن، الأمن في الحياة، الأمن في نفسه. الإنسان لما يستقر نفسيا هذا أمن في نفسه، يستقر في بلده، في مكانه، في بيته، في شارعه، في مسجده، في حيه، في بلد، في البلد كله، في وطنه كله. الأمن أيضا سرور، لأن بالأمن يحصل النتاج والنماء، يحصل الاستقرار، يحصل الطمأنينة إلى آخره.
صحيح.
قبل هذا وبعده الهداية للإيمان، لما أعرف أنني إذا مت سأذهب إلى الجنة.
يا سلام.
في أعظم من هذه السرور الذي يرى الإنسان؟
قل بفضل الله ورحمته
فبذلك فليفرحوا
وخير ما يجمعون.
أي نعم. فإذا هنا هذه قبل هذه الأمور التي ذكرناها، والنعم، نعمة الهداية إلى الدين، إلى الإيمان، إلى الإسلام، إلى إقامة الشعائر، إلى السلوك المستقيم، إلى المنهجية السليمة في الحياة، إلى السير نحو الدار الآخرة بخط مستقيم واضح. إذا هذه أنواع وأنماط من السرور الذي يعيشها الإنسان بين وقت وآخر. نعم.
أحسن الله. طيب يا شيخ، بالنسبة يعني لهذه السراء، هل لها أثر على نفسية الفرد، على نفسية الأسرة، على نفسية المجتمع، وأمثلة أيضا أخرى تفصيلية لهذا الموضوع؟
نعم، هناك يعني هذا محل النقاش أو محل الكلام.
جميل.
كيف يكون هذه السراء، كيف يتعامل معها الإنسان؟ إنسان أعطي مالا، أو أعطي نشاطا وقوة وشباب وحيوية وصحة، أعطي زوجة يعني مستقيمة، أعطي أولادا، أعطي أمنا ورخاء، أعطي رغد في العيش، أعطي يعني وجاهة معينة، هذه السرور والأفراح كيف يتعامل معها؟ كيف يعبد الله من خلالها؟ فإذا عبد الله من خلالها ارتد على نفسيته، حتى لما يحصل له الجانب الآخر، جانب الأضرار، حينئذ يعني تكون هذه عوامل عبد الله من خلالها. نأخذ أمثلة.
جميل.
رأس العبودية هنا في السراء الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. ونحن قد يعني وضعنا حلقة كاملة عن شكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء، لكن العنوان في السراء ننطلق من الحمد والثناء والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعم وعلى هذا السرور والفرح الذي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الإنسان. نعم، قد لا تحصل للإنسان هذه الأشياء مجتمعة، لكن الإنسان حصل له قوة ونشاط، ما حصل له مال، كيف يعبد الله سبحانه وتعالى في حال صحته؟ في حال الصحة أستغلها بكثرة العبادة، هذا جانب. يعني أنا أستطيع اليوم آتي بالفرائض في الصلاة مثلا، آتي بالنوافل السنن الرواتب، آتي بالوتر أزداد من ركعات قيام الليل، آتي بالصحة بالصيام، صيام النافلة، وهكذا. إذن أستطيع أن أقدم في العبادة، طب وهذا من أعظم الشكر. الشكر كما سبق معنا بالقلب بأن يسدي النعمة لله عز وجل، باللسان يتحدث بهذه النعمة بأنها من الله.
تعجب من العجب لأمر المؤمن،
عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير
وليس ذاك
إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء يأتينا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك
لأحد
إلا للمؤمن. إذن عبودية هنا الصحة والنشاط أستغلها في الإكثار من العبادة، هذا جانب. أنا مجرد أذكر أمثلة فقط والموضوع طويل.
جميل.
جانب الصحة أستغله في النماء والإنتاج. أنا موظف مثلا، موظف في هيئة معينة، مؤسسة، وزارة معينة، أشتغل بقوتي بنشاطي، أنتج، عندي بدل أشتغل 5 معاملات 10 معاملات، إذن أعطي في ما يخدم بيتي وأسرتي، أهيئ لهم ما أستطيع حال القوة والنشاط والصحة وهكذا. جانب المال، كيف أعبد الله من خلال المال؟ أولا الحمد لله أعطاني الله سبحانه وتعالى مال، أورده أجذبه من الموارد الحلال، هذا واحد، أصرفه في المصارف الحلال، هذا اثنين، ثلاثة أخصص من جزء، طبعا جزء فرضي للزكاة هذا لا إشكال فيه، جزء للإنفاق الآخر من الصدقات أخصص في الشهر في الأسبوع، من التبرعات للمساجد لتحفيظ القرآن لطلبة العلم لغير ذلك، للفقراء للمحتاجين، اللي أنعم على الآخرين بهذا المال. الله أعطاني فأعطي، الله سبحانه وتعالى أنعم علي فأعطي الآخرين. كذلك أخصص في جزء مما يكون مدخر لي بعد مماتي، ولذلك شرع الوقف، شرع الوصية إلى آخر. جانب الفراغ، الفراغ عندي، يعني عندي ساعة في اليوم، ساعتين فراغ، أستغلها في جانب معين، إما أضع لي قراءة معينة أقرأ فيها، إما أضع لي مشروع يعني إنتاجي أعمله، إما أشارك في مشروع أشارك غيري، تحفيظ القرآن في المسجد، المؤسسة الخيرية، المصرح لها مثلا، الموثوقة، الجانب دورات علمية، الجانب في البيت أضع له جلسة معينة، هذه نعمة ما تحصل لولا وجود هذا الفراغ. إذن هذا يعني أمثلة على النماذج. الزواج والأولاد، استقرار الأسرة، هذه نعمة. يعني زوجتي إن كانت غير متعلمة أعلمها، إن كانت متعلمة أستغل وأستفيد من الجانب التعليمي لها، يعني أجعلها أكون سكنا لها، تكون سكنا لي، أبث إليها تبث لي، أتعامل معها بوفق المودة والرحمة تتعامل معي. نعم، قد يقول القائل هذه أمثلة أو أشياء نظرية مثالية. نعم، لا مانع من شوية المناغصات من أجل أن يظهر الصفو جميل، ولا يظهر الصفو جميل حتى تجي المناغصات ذي التي تحتاج إلى شيء من المحو. الأولاد، كيف يعني أعبد الله من خلال هذه الزوجة والأولاد، وربيهم على طاعة الله ونشئهم ليكونوا امتدادا لي إن شاء الله بعد في حياتي وبعد مماتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر من ذلك أو ولد صالح
يدعو له،
فتكون حسنات هذا الولد لي. وهكذا طلب العلم، كما أطلب العلم أنشر العلم، كل بقدره. النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني
ولو آية،
وقال في الحديث الآخر نظر الله امرأ
سمع منه،
نظر دعا له بالنظارة، سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ
أوعى من سامع.
وهكذا إذن أستغل طلب العلم بالعلم والتعليم والنشر والبحث وإلى آخر. الأمن، أستغل هذا الأمن بما يرقى لدرجات، بالتنمية، بالنماء، بالبناء، بالإنتاج، بدعاء الله سبحانه وتعالى باستمراره، وهذه نعمة عظيمة. فإذا هذه أمور من السراء كلها أصبحت أبوابا لي إلى الوصول للغاية الكبرى عند الله سبحانه وتعالى، وهي رضاه والجنة بما شرع لي. المشكلة أو المؤسف أن كثير من الناس لا يعبد الله من خلال السراء، فأصبحت السراء باب من أبواب البطر والكبرياء والتعالي والغرور. تجد هذا المال لديه يبذره يمين ويسار، وقد يتعامل معه بالحرام، مع أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه في مجالات كثيرة. إذن لماذا الغش؟ لماذا الخداع؟ لماذا يعني التعامل بالربا؟ لماذا التعامل بالمعاملات المحرمة؟ لماذا تصرف هذا المال في أشياء محرمة؟ وقد يكون من أصحاب الأموال الكثيرة، لكن يوجه هذا المال في أشياء قد تضر نفسه وتضر الناس أيضا، كمن يتعامل مع الخمور أو مع المخدرات في متاجرتها، أو مع فضائيات يعني مسفة وتعرض مناظر يعني غير مخلة، يعني سليمة ومخلة بالأخلاق، مخلة بالنواحي الاجتماعية، فضلا عن العقدية، فضلا عن الأخلاقية، إلى غير ذلك. وفي النهاية الأثر ماذا؟ وسنجزي
الشاكرين.
أثر في الدنيا على الفرح والسرور، أنت تعطي تفرح، المنة للآخذ، ما هو لك يا المعطي، المنة للآخذ، لأنك هذا الآخذ فتح لك فرصة بأن الله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر. فأخذ شيء أعطاك الله أشياء. الأمن والاستقرار النفسي، وهذا مطلب الأمم فضلا عن الأفراد. لذلك الله سبحانه وتعالى لما يعني أنعم عليك أرادك تستقر في هذه الدنيا لكي تعبد الله على بصيرة، فجعل لك هذا النماء. كذلك الزيادة، لئن شكرتم
لأزيدنكم،
واتذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فأنت لما تعبد الله العبودية الحقة من خلال السراء يزيدك الله سبحانه وتعالى. فلذلك وأختم هنا، ما من إنسان إلا وأعطاه الله، لكن أنا أعطاني الصحة، أعطاك أنت المال، أعطى الثاني الزوجة، الأولاد، الثالث طلب العلم، الرابع الهدوء والاستقرار النفسي. إذن استغل هذه الأشياء قبل أن يندم الإنسان ولا تساعة من دم.
جميل جدا. إذا ظن انتهينا من موضوع أو نقطة
هذا الجانب الأول، نعم، وهي جانب السراء وكيف نوجه عبودية السراء لله سبحانه وتعالى ويكون أثرا نفسي كبيرا من خلال هذا. يعني لا مانع أن نستطرد لنقول أي إنسان مصاب بمصيبة عنده جوانب سرور 100%، جوانب السرور هذه عليه أن يستغلها ويفعلها لتكون فعلا تعطيه نواحي إيجابية كبيرة في حياته في الدنيا وفي الآخرة.
يعني هذه الآن السراء لها عبودية لابد أن يحققها هذا الإنسان.
نعم، طيب ننتقل يصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى.
جميل جدا. نأخذ شيخ النقطة الأخرى في قضية الضراء، ماذا ينبغي الإنسان أن يفعل في هذه الحالة، وأيضا كذلك أنواع الضراء.
لما نقول الضراء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن هي ضراء لذاتها، لكن قد تكون بالنسبة للإنسان منحة
خيرا
وخيرا. ولذا قال: وليس ذلك إلا للمؤمن، فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن.
يعني إذا أتى بشرطه هو الصبر،
الشروط يعني أو أحواله، إذا عبد الله من خلال الضراء. الضراء مثل ماذا؟ مثل المرض، ضراء في ظاهره ضرر، لكن حقيقة أو ما وراءه، صح التعبير، هذا قد يكون منحة من الله سبحانه وتعالى لكي يسترجع الإنسان نفسه كما سيأتي الآن. المرض، أي أنواع المرض، مرض عضوي، مرض نفسي، مرض يعني اجتماعي، مرض يعني أيا كان. الفقر، والفقر أيضا ضراء، لأن الإنسان له حاجات، له ضروريات، له حاجات، له مطالب، له كماليات. فلما يكون يعني عنده عوز مادي لا يستطيع أن يلبي هذه الحاجات، يعني يصبح في محنة ومشكلة. فالفقر أيضا يعني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بالله من الفقر. الأمر الثالث أن يحبس الإنسان،
وقرنه بالكفر،
نعم، والفقر، لأنه قد يؤدي إلى الذلة إذا لم يستخدمها في العبودية الخاصة به. الحبس يسمى في المصطلح المعاصر السجن، يحبس الإنسان نفسه أحيانا، يحبسه مرض تنكسر رجله محبوس في بيته، حبس في مكان معين، أخطأ خطأ فحبس حكم عليه بسجن، هي بالنسبة له ابتلاء وهي ضراء، وقد يكون على أسرته أيضا. مصاعب الحياة، المفاجآت في الحياة، مات قريب، مات حبيب، مشكلة حصلت له، لا قدر الله تصادم سيارة، الوقوف أمامه لم يجد وظيفة، لم يجد يعني مقعد في الجامعة، عدم التوفيق في الزواج، عدم الإنجاب، المشكلة في أسرته، مرض وراثي ونحو ذلك منتشر في الأسرة، أشياء من كل هذه تعتبر في بابها
من الضرر،
من في أو في ذاتها من الضرر. إنسان بهذه الصورة كيف يتعامل معها؟ هذا يعني محل نقطة أساسية في عبودية الضرر. نعم.
طيب يا شيخ، هذه العبودية الضراء كيف كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نريد أن نطبق هذه في حياة النبي عليه الصلاة والسلام.
سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، رسول الله مصطفى، الله سبحانه وتعالى من خلقه،
اللهم صل وسلم،
مرت عليه هذه الضراء بالأنواع التي ذكرت،
الله أكبر،
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم
منذ ولادته
لم يمنع هذه الضراء أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم هو
أعظم البشر،
أعظم البشر
عليه الصلاة والسلام،
وهو أن يكون غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولم يمنع أن يكون سعيدا في حياته، يعني لا تكون الضراء هي مقابل السعادة، لا، السعادة
استطاع أن يتعايش معه،
نعم، بعبوديته لله عز وجل، بعبودية الله عز وجل أصبح سعيدا في حال ضرائه.
الله أكبر.
لذلك يعني كان السؤال لطيف وجميل، لماذا؟ لأن هو القدوة عليه الصلاة والسلام،
اللهم صل،
الذي يعني بلوحة عريضة كبيرة ينظر إليها، لأن مر عليه هذه الضراء كلها، ومع ذلك لم يمنعه أن يكون أفضل البشر، ولم يمنعه أن يكون سعيدا في حياته رغم ما مر عليه من هذه الأشياء. المشكلة عند الناس في مفهوم السعادة أن معنى لا يمرض، عنده فلوس كثير، عندها يعني زوجة إذا كان رجل من أجمل النساء، إذا كانت امرأة عندها رجل من أحسن الرجال، إن كان
يعني مجرد ما يصاب بالضراء يصاب بإحباط ويقف
لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولد يتيما، يتيم الأب، ماتت أمه، مات جده، ما يعني كان تحت كفالة عمه وهو صغير، نشأ على الفقر، خرج شابا فقيرا، عمل بيده وكد واجتهد
ورعى الغنم
وتاجر، في يذهب إلى الشام في التجارة، بعد هذه التزوج فانفتحت الدنيا إلى حد بخديجة رضي الله عنها أم المؤمنين، فترة من الزمن يسيرة كلف بالتكليف، بعث عليه الصلاة والسلام، وكلف بالنبوة وبالرسالة وبالدعوة، قام بها خير قيام، يحتاج إلى عاضد، أقوى عاضد عنده من الداخل زوجته خديجة، من الخارج عمه أبو طالب، في سنة واحدة ماتت خديجة ومات عمه، سماه النبي صلى الله عليه وسلم
عام الحزن.
خلال هذه البعثة
رمته العرب من قوس واحد،
عادته قريش، قومه عادوه معادات شديدة، اتهام ساحر، مجنون، كاهن،
كذاب،
يريد مخادع، يريد أفضل الأشياء، أغروه من الجانب الآخر، تريد أفضل النساء، تريد أكثر مال،
تريد الملك.
مع هذا كل هذا يمشي على جنب، يحبس، يسجن 3 سنين في الشعب، هو وأصحابه، يعذب أصحابه أشد التعذيب. خلال هذه المسيرة، نقف نحن الآن، نضع وقفة خلال هذه المسيرة، هل النبي صلى الله عليه وسلم جلس في بيته يئن، يبكي، يتأفف مثلا؟ أبدا، كان يسير يتعامل
وينتقل،
يعبد الله سبحانه وتعالى كما أمره الله سبحانه وتعالى، قام بهذه العبودية، استمر المسيرة، مشت حتى هاجر أصحابه إلى من قوة الضيق إلى الحبشة مرتين، ثم أمر بالهجرة ويقول لمكة، يخاطب مكة: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. وحتى طلبوا قتله وتآمروا على قتله عليه الصلاة والسلام، ذهب إلى المدينة، هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، استمرت المسيرة. عفوا، هل النبي، هنا السؤال الكبير، هل النبي صلى الله عليه وسلم وقف عن عبادة الله خلال هذه المتاعب والمصاعب؟
أبدا.
إنما كان يعبد الله بحسب ما هو فيه، يتعامل مع هذه الأجواء كلها بحسب ما يعني الله سبحانه وتعالى
وجهه.
في الأخير، في نهاية عمره، يمرض المرض الشديد ويقول: إني أوعك كما يوعك رجلان، يعني يشتد عليه المرض كما يضاعف يعني على اثنين من الرجال الأشداء عليه الصلاة والسلام. هل ترك عبودية الله سبحانه وتعالى؟ لا،
كان يصلي وهو قاعد عليه الصلاة والسلام.
نعم،
شدة التعب.
لذلك ينبغي للمسلم أن يتأمل هنا، وبحسب هو مر عليه عليه الصلاة والسلام جميع، لم يمر على إنسان ابتلاء مثل وضراء مثل ما مر عليه الصلاة والسلام. لذلك أنت أيها الإنسان، أيها المسلم، المريض، الفقير، مر عليك جانب واحد بس، جانب تتعامل معه. إذن هذا الجانب لابد أن تتعامل معه التعامل الذي يوصلك إلى الغاية، إلى الغاية السليمة.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب مصيبة فليتذكر مصيبتي.
نعم، ويتذكر مصيبته في عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه.
لذلك نقول في كيف يتعامل، السؤال الكبير، كيف يتعامل الإنسان يعني في حال الضراء، كيف يعبد الله في حال الضراء، سميها عبودية الضراء، لكي ما دام أصيب بالضراء يعني يصل إلى الغاية، فتمشي سفينته جميعا تشق طريقها في البحر يعني بشكل سليم. نحن لن نحدد الآن يعني في خلال والله المريض يتعامل كذا، الفقير يتعامل كذا، لكن نعطي برنامج متكامل للمريض، للفقير، للمسجون، للمحبوس، للي أصيب بفقد قريب، بفقد حبيب، بموت أب، أم، ولد، بمتاعب الحياة، بوظائفها، بمشاكلها، إلى آخر ذلك. أنا أذكر جملة من النقاط، وكل يطبق على حاله، كل سواء الفقير أو المريض أو نحو ذلك. فمثلا عند الجانب الأول، تمثل عبودية الصبر. الصبر أمر عظيم، وتحدثنا عنه في حلقتين، وعرفنا أن الصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا. لماذا؟ لأهميته. والله سبحانه وتعالى قال: لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
مفتوح.
لماذا؟
الأجر مفتوح.
لعظم هذا الأمر. طيب أنا كيف أتمثل عبودية الصبر؟ أستشعر الصبر في محنتي. أنا فقير أستشعر، أنا محبوس أستشعر، أنا مريض أستشعر أن هذا ابتلاء، فأصبر، أتمثل عبودية الصبر فأهدأ. صبر نظري يعني في نفسي، وصبر عملي، لا أجزع، لا أصيح، لا أبكي، لا يعني مو لا أبكي البكاء المشروع، لا أصارخ يعني، لا أمزق ثوب، لا
أثر الجزع الذي يظهر،
لا يظهر الجزع الكبير. من خلال ما مر معنا في الصبر أتمثل هذه العبودية، وأستشعر أن أمامي شيء من الصبر، فأهدى، أرتاح، لكي أنتج في الأمور الأخرى. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أتمثل عظم الأجر. المبتلى مأجور 100%، فأتمثل عظم الأجر الكبير الذي سيأتيني من خلال هذه البلوى. المريض مثلا: ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة.
يا سلام.
الله أكبر.
إذا هي تكفير،
تكفير سيئات، رفعة للدرجات، يكون مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين.
يعني لو استشعر هذا لتلذذ بالمرض،
لتلذذ. بعض السلف يقول: أتمنى أن يبقى في جزء من المرض أو جزء من البلاء لكي يمسح ما يقع مني من خطايا. لذلك يعني تمثل عظم الأجر عند الله سبحانه وتعالى، هذا يعطي الإنسان راحة وطمأنينة، ويعطيه قوة أيضا. الأمر الثالث، أعيد النظر في برمجة وقتي. أنا مريض، وقتي أنا جالس، أنا محبوس جالس، وقتي فراغ. أعيد البرمجة. كيف أعيد البرمجة؟ إذا أضع جزء أساسي عندي، هذه الفرائض لا إشكال فيها عندي، إذن أضع لي جزء لقراءة القرآن وأضع لي برنامج بقدر ما أستطيع، إن كنت مريض بقدر استطاعتي بحسب وقتي إلى آخره. لو أحفظ في اليوم سطر واحد، سطر سهل، سطر فيه 20 كلمة، ال20 كلمة في 10، 20 في 10 200 حسنة، كم ثانية؟ أقل من دقيقة. 200 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. هذا لو يستشعر المريض وهو يقرأ، يقول والله أنا ما حفظت، اللي أنت حافظ، أنا ما أستطيع أمسك المصحف، اللي أنت حافظ اجعل عندك تسجيل وهكذا. إذن احفظ،
تقول الله ما استطعت،
أي نعم، احفظ شيء من القرآن يوميا أو اقرأ شيء من القرآن. الأذكار، أنت في حال الشغل يلا تفطر تخرج بسرعة لشغلك إلى آخره، لكن أنت مريض، أنت محبوس، أنت يعني في جالس في بيتك، عندك إجازة، عندك كذا،
أطلت من هذه كلها.
عندك أذكار الصباح بعد صلاة الفجر، بعدها خذ برنامج التسبيح مثلا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 100 مرة، عندك الاستغفار، استغفر الله وتوب إليه 100 200 300، عندك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة أعط 100 مرة، عندك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أعط 100 مرة. هذه كم فيها وغيرها من الأذكار العظيمة، كم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قال 100 مرة في صباح كل يوم 100 مرة، رفعت له 100 درجة، حطت عنه 100 خطيئة، ولا يزال عليه من الله حافظ في يومه ذاك، وكانت حرزا له من الشيطان، نعم عظيمة، وكأنما اعتق 10 رقاب. إذن أضعها في برنامجي، بدل 100 عندي وقت فراغ أحطها 200، ما الذي يمنع من ذلك؟ إذن برمجة للأذكار، الأذكار المقيدة، أدخل البيت، أخرج من البيت، أدخل دورة المياه، أخرج من دورة المياه، أحرص عليها، هذه عبودية من عبوديات الضراء، كما هي عبودية في السراء، لكن في الضراء أستشعرها بقوة. القراءة والعلم والبحث بحسب حالي، أنا جالس مكسورة رجلي في البيت أو محبوس أو جالس عندي فراغ ولا أستطيع أخرج وعندي مصيبة عندي كذا، أقرأ في التفسير، أقرأ في الحديث، أقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأ فيما أتعلم من أحكام الحلال والحرام، أقرأ قراءة. القراءة هذه مخزون علمي كبير، يكفي أن أكون فيها من حملة ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، فأجعل لي ساعة ساعتين في اليوم أقرأ فيها. كذلك من إعادة البرمجة وهي مهمة، الصلاة النافلة، يعني هذا مشروع لكل مسلم، لكن في وقت فراغي، في وقت مصيبتي عندي، أنا على سريري أصلي على حالي، النافلة أصلي كما استطعت 10 ركعات، 20 ركعة، 30 40، صلي، وخاصة المسمات، سنن الرواتب، الوتر 11 ركعة. أنت في حال الشغل، في حال الانطلاق، في حال القوة، قد لا تستطيع أن تصلي 11 ركعة، لكن الآن صلي 11 ركعة، ناجي فيها ربك، أطلب ربك ما لديك. كذلك الدعاء، أكثر من الدعاء، الدعاء ما الذي يضرك؟ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أنا لا أحمل هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. فإذا أدعو الله سبحانه وتعالى، بدل ما تأفف، بدل ما أغمض يعني عيني على حزن، بدل ما أشق جيبي، بدل ما أترجل مخلوق، إذا أدعو الله سبحانه وتعالى.
أنه موضع من مواضع الإجابة،
نعم، المريض مواضع الكرب من مواضع الإجابة الدعاء. إذا هذا الأمر الثالث، برمجة الوقت. إذا قلنا عبودية الصبر، استشعار الأجر، تمثل عظم الأجر في حالتي، برمجة الوقت. الأمر الرابع، التخطيط والتفكير بالمستقبل بعد المحنة. الإنسان أحيانا وقت الأعمال ما يفكر، وهذا كثير. أتت العطلة الآن والإجازة الصيفية، ماذا تعمل؟ قال والله ما بعد فكرت. ليش؟ لماذا؟ قال والله ما كان عندي وقت، اختبارات وما أدري إيش والأولاد واوا إلى آخر. لا يا أخي، ما يجوز، لابد أن تكون مفكر ماذا تعمل بهذا الفراغ لك ولأولادك، ما البرمجة لهذا الأيام، لهذه الأيام التي ستعيش فيها أنت نمط معين من الحياة، سيعيش أولادك نمط معين ليس كالنمط السابق. أنت أيها المريض الآن بعد المرض ماذا أنت عامل؟ تخطط بماذا؟ تريد ماذا؟ إذن فرصة لك تفكر، تخطط لمستقبلك المستقبل. افترض أن الله حكم عليك بالموت في هذا المرض، إذن نية المؤمن خير من عمله. فأنت فكرت أنك تقرأ وتحفظ القرآن، وفكرت أنك تطلب العلم، فكرت أنك تنشر العلم، فكرت أنك تتصدق بجزء كبير من مالك، وفكرت وكفكرت وخططت لهذا ورتبت، هذه كلها تحسب لك عند الله سبحانه وتعالى. إذن أعد النظر في برنامجك قبل محنتك، وبعد النظر في محنتك ماذا أنت عامل. فكر التفكير في صناعة حياتك من جديد لتجد أمرا عظيما انفتح لك، لم يكن لك في الحسبان مطلقا، سواء في أمورك في الحياة الدنيا أو عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. النقطة الخامسة، الحذر والبعد عن الفكر السلبي أو التفكير السلبي. التفكير السلبي أن تلوم نفسك، لو ما سويت، لو ما فعلت، ليتني ما عملت كذا، لو ما وقع الحادث، ما وقع المرض، وتلوم نفسك تلوم نفسك تلوم نفسك. كيف نمثل هذه تلوم نفسك تلوم نفسك؟ هذه كمان يدق 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 حتى تنهي نفسك. هذا تفكير سلبي.
لا يقول أحدكم أني فعلت كذا،
لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن انظر لما هو الأصلح لك. هذا انتهى، ليس بيدك الآن. يجب أن يكون هذا الخطأ الذي وقعت فيه انطلاقة كبيرة لمستقبلك على الوجه السليم، لتصحح أخطائك الماضي. كما قال أحد السلف لما قيل له أنك الإنسان يعظ إنسان آخر ويقول لك يعني أمامك كذا وكذا في الحياة، قال كيف، ما الحيلة؟ قال الحيلة أن تصلح ما بقي، يغفر لك ما قد مضى وما بقي. فإذا أنت تفكر في مستقبلك، لو لم يبق لك إلا ساعة في الحياة، لو لم يبق إلا ساعة في الحياة تصنع فيها شيئا عظيما. ولذلك الاستدلال بهذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي رواية حرم وجهه على النار.
وفي قضية الفسيلة قال
قضية الفسيلة من كان إذا قام الساعة، فمن كان في يدي فسيلة فليغرسها فليغرسها. لهذا لو لم يبق لك من الحياة إلا ساعة، بعد المحنة ماذا أنت عامل؟ خطط التخطيط السليم، أترك التخطيط السيء، التفكير السلبي، لوم الماضي، اجعل نفسك واقعي. النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه أشياء كثيرة كما سبق معنا قبل قليل، لم يجلس يلوم نفسه، بل مر عليه فرص عظيمة للانتقام من الآخرين فلم يلوم نفسه، إنما التفكير، اشتغل بالتفكير الإيجابي. النقطة الأخيرة، أكثر من حمد الله وشكره، لأن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى أن تنتهج هذا النهج العظيم. فلو أنت الآن على سرير المرض مثلا، أو أنت مصيبة، افترض أنك لو لم تكن على سرير المرض لسافرت ومت، ووقع لك حادث ومت، إذن ماذا أنت عامل؟ فإذن احمد الله سبحانه وتعالى وأشكره. النقطة الأخيرة، وهي نقطة غاية في الأهمية، وجعلتها الأخيرة لتكون المسك في هذا البرنامج. أنت مخلوق، خلقك الله سبحانه وتعالى على سنة معينة كونية، جعل فيك يعني صفات إيجابية وجعل فيك صفات سلبية. أنت تعامل مع الصفات الإيجابية فاعلها. أنا عندي قدرة على الصلاة أكثر من الصلاة، أنا عندي مال أكثر من الإنفاق، ولو كنت مريضا، ولو كنت محبوسا، ولو كنت في مصيبة، أنت عندك قدرة على الصيام، عندك قدرة على قراءة القرآن، هذه صفات إيجابية، على نفع الآخرين، انفع الآخرين، اشتغل بالصفات الإيجابية فاعلها. عندك صفات سلبية، تحب الانتقام من الآخرين، تلوم نفسك، تحب أن تتغضب من الآخرين، اشتغل بالتفكير الذي يخفف هذه الصفات السلبية. كيف تعالجها؟ فرصة الجلوس أن تنظر لنفسك وتستشير غيرك، كيف أفعل هذه الصفات. فإذا استغل هذا برفع المستوى للتفكير الإيجابي وخفض المستوى في الصفات السلبية.
طيب الشيخ، بعض المرضى، بعض الناس يقول كلامكم هذا جميل لكنه نظري يعني، لكن في حال الممارسة، في حال الواقع يختلف تعليقك على الكلام.
صحيح أن الآن كلامنا نظري، ودورنا هنا نتكلم ونحكي، ولكن متى يكون عمليا ولا يكون مجرد نظري؟ إذا بدأنا بالتطبيق. نحن قلنا قراءة قرآن جزء في اليوم ولا نص جزء، هل هي نظرية فقط؟ بل هي عملية. الأذكار 100 100 100 100 عليها نظرية عملية. واحد جالس على سرير مقعد مثلا ما يستطيع يقول سبحان الله والحمد لله 100 مرة، بإصبعه يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله، هذا عملي ويمارس فيها شيء، هذا الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى أن يستطيع أن يعمله. فالعبادات كلها ما شرعت إلا لذكر الله، استغلال الأذكار، التفكير، أنا أفكر ما بعد المرض، هذا نظري أو عملي؟ عملي. إذا نشتغل بالأشياء العملية التي ترفعنا ولا نبقى نظريا فقط. نعم
شيخ. لا أستطيع، هذه كلمة تجدها عند بعض كبار السن مثلا أو بعض المرضى، إذا تطلب منه شيء يقول الله ما أقدر، أنا ما أقدر، أنا ما أستطيع.
نعم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذه قد يحتج بها،
هل قاعدة عامة يا شيخ؟
قد يحتج بها بعض الناس لما تقول اشتغل بشيء ينفعك، سبح، هلل. أنت جالس الآن، أنت مريض، أنت مقعد، أنت محبوس، أنت عندك فراغ، اشتغل سبحان الله والحمد لله والله أكبر، اقرأ ما تحفظ من سور القرآن، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، بدل ما تشتغل فلان وش سوى وفلان وين راح وفلان وش ماذا كان وفلان عمل لي كذا وفلان سيعمل لي كذا وفلان يعني كان كذا، اترك خلق الله لله سبحانه وتعالى واشتغل لنفسك. الكلام في خلق الله إن لم ينفعك، إن لم يضرك لا ينفعك، إنما شغلك لنفسك ينفعك عند الله سبحانه وتعالى. هذا يعني تجد كلمة سبحان الله يعني كم فيها من الخير العظيم، الحمد لله كم فيها من الخير العظيم، الله أكبر كم فيها من الخير العظيم، فضلا عن استشعار هذه الكلمات، تقرأ من محفوظاتك قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، كم فيها من الخير العظيم. تفكر في تجديد التوبة، الاستغفار لله، تقول استغفر الله.
هذه كل أشياء سهلة يستطيع عليها أي إنسان،
هذه لا يمكن أن يقول إنسان لا أستطيع
ما دام عقله معه.
ولذلك لا أستطيع هذه كلمة ولا لوحة يضعها الشيطان بخط عريض كبير عند الإنسان، فإذا خطب بها كأنه يقول لك انظر هذه كبيرة ما أستطيع. فهذا لا، اشتغل بما ينفعك تجده. يعني افترض أنك وأنت على سريرك والآن تنام، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم لا
استطيع
ثم يعني بقدر الله مت تلك الليلة، مت على توبة واستغفار
وعمل صالح
وخاتمة لذيذة حسنة. وإذا استيقظت على ذنوبك ممحوة. فالإنسان يستغل هذه الفرص، نعتبرها فرص، مثل هذه الأشياء بالذات، مثلا اللي مريض مرض مزمن أو كبير سن يعني حركته قلت وذهابه وإيابه، كان في السابق يصل الرحم، يطعم الجائع، يقوم على يتيم، يسابق لفعل الخيرات، الآن جالس وكبر وأدى دوره في الحياة والحمد لله وخدم نفسه وأولاده وأسرته، الآن استقر يخدمه غيره، فقط لذكر الله سبحانه وتعالى وللصلاة. نعم
أحسن الله إليك شيخ. حقيقة لم يبق معنا إلا القليل من الوقت، رسالة سريعة كذا إلى مسجون، إلى الشاب، إلى الفتاة، إلى المطلقة، بس رسالة صغيرة جدا شيخ.
أما الشاب فأخاطب والفتاة أخاطب فيهما شبابهما، فأقول لهم إن الشباب لن يعود، وهي فرصة لن تتكرر. أقول من الحرام، من العبث، من اللهو أن تضيع هذا الشباب بغير عبودية الشباب. استغل هذه بالنماء، بالإنتاج، بما أعطاك الله سبحانه وتعالى. إن كنت ذا هواية بالقراءة اقرأ في طلب العلم، اطلب العلم.
جميل.
إن كنت ذا هواية بزراعة، بعمل تجارة، بصناعة، بخذ دورات، فرصة خصوصا مثل هذه الإجازة، هذه عبودية الله في شبابك وفي قوتك وفي نشاطك. وأنت أيتها الفتاة كذلك استغليها في مراجعة الحفظ، في طلب العلم، في عمل المنزلي أتقنيه. استعد إن كنت غير متزوجة استعدي لزوجك بالخير العظيم، إن كنت متزوجة لخدمة زوجك وأولادك. هذه رسالة سريعة للشباب، هذه عبودية الله سبحانه وتعالى في
إلى
الشباب.
السجين شيء.
إلى السجين، السجن ربما يكون منحة لك، هو محنة لكن قد يكون منحة لك، فاستغلها بالبرنامج الذي ذكر قبل قليل، بحيث تستغل هذا الوقت الذي منح لك. أنت ستخرج اليوم أو غدا بإذن الله عز وجل، انتهى ما عليك من حكم، أخطأت في السابق، تب من خطائك، من هذا الخطأ الذي أخطأت في عهد الله ألا ترجع إلى هذا الخطأ أيا كان هذا الخطأ. استغل وجودك في هذا الحبس أو في هذا السجن في هذا البرنامج الذي ذكر. أما المطلقة فكلمة صغيرة لها لا تجعل الطلاق عائقا وإنما اجعليه مجالا لتنطلقي إلى حياة جديدة أفضل وجديدة.
شكرا لك دكتور فالح. حقيقة هذا الموضوع شيق وعظيم جدا، عبودية السراء والضراء. ينبغي للإنسان أن يكون حريصا منا نحن معاشر الرجال ومعاشر النساء إلى أن نجعل هذه العبودية في وقتها الذي ينبغي أن تكون عليه، في حال النعم والرخاء والعافية وفي حال البأساء والضراء والشدة. أرجو أن يكون هناك تواصل فيما بيننا عبر بريد البرنامج حياة@المجدتيفي.com. إلى أن يتجدد بكم اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.